يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أولا، أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين. انتهى من الكلام في المناقشات التي ذكرها المصنف على ما تقدم من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، في أن الأخبار دالة على التفصيل الذي ذهب إليه، وهو التفصيل التاسع. فالشك إذا كان في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، أو أن الاستصحاب ليس حجة. وإذا كان الشك في الرافع بكل أقسامه يكون الاستصحاب حجة لدلالة الأخبار على هذا التفصيل. المصنف بعد أن بيّن المناقشات، المناقشة الأولى في تفسير النقض برفع الهيئة الاتصالية، والمناقشة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية قدس الله نفسه، من أن كلامه يبتني على ماذا؟ كلام الشيخ الأعظم الأنصاري يبتني على ماذا؟ يتوقف على تفسير اليقين بأنه بالمتيقن. وتفسير اليقين بالمتيقن بأحد أمرين، إما من باب استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، يعني مجاز في الكلمة، وإما مجاز في الحذف على تقدير مضاف، وكلاهما لا يمكن المساعدة عليه. وعليه فنقول أن النقض مسند علما إلى بما يحمل من المعنى، سلمنا بما ذكرته، لكن اليقين باق على ما هو عليه لما فيه من الاستحكام ومن الثبوت، فيكون متعلق بهذه المناقشة التي تقدمت من صاحب الكفاية. المصنف بيان الحق قال من دون التعرض إلى خصوصيات الأقوال، فنقول بيان الحق بعد ذكر مقدمات، سيذكر ثلاثة مقدمات ثم بعد ذلك النتيجة. المقدمة الأولى التي يذكرها المصنف قدس الله نفسه، أنه مما لا شك فيه في أن النقض المنهي عنه في الروايات لا تنقض، هذا النقض هو مسند في ظاهره علما، مسند في ظاهره إلى اليقين. ظاهر الروايات لا تنقض اليقين، فمفعول اليقين، مفعول النقض هو اليقين، لا تنقض اليقين متعلق باليقين. فظاهرها الذي لا شك فيه أنه متعلق بماذا؟ متعلق باليقين. وبل بعض الروايات أو بعض القرائن الموجودة، يذكر ثلاثة قرائن، قرينتين تفهم من الروايات، والقرينة الثالثة من مقابلة اليقين للشك، أنه بمقتضى هذه القرائن يكون الظاهر أن المراد من اليقين بما هو يقين، لا اليقين بما هو صفة وحاكي عن متيقن. لا، اليقين بما هو يقين أنه صفة نفسانية ثابتة مستحكمة في نفس الإنسان، هذه التي نهي عن ماذا؟ نهي عن نقضها وعن رفع اليد عنها، لا أن النقض يكون للمتيقن، حتى نقول أن لفظ اليقين المراد منه المتيقن كما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. أما القرائن التي ذكرها المصنف، القرينة الأولى اللي هي ما ورد في التعبير في قول الإمام عليه السلام لا ينبغي نقض اليقين بالشك، التي توحي أو تشير أو تشعر هذه الكلمة بأن الإمام عليه السلام إنما يشعر الإنسان بعدم نقضه اليقين الذي هو من المرتكزات العقلائية، بأن يعمل على مقتضى اليقين ولا ينقض ذلك اليقين. فهي عبارة لا ينبغي كأنها تنبيه الإنسان على ما هو المرتكز عنده من أن اليقين الأمر المستحكم لا ينقضه الأمر المتزلزل الواهن وهو الشك. وأيضا التعبير في الروايات فإنه على يقين من وضوئه، الذي سيق مساق التعليل، أي أن الإنسان يحكم على أنه باق على وضوئه لأنه على يقين، لأنه يقين عنده، لأنه عنده صفة اليقين. فالتعليل ظاهرا بماذا؟ باليقين بما هو يقين، اليقين بما هو صفة نفسانية في الإنسان، هذه هي التي صلحت أن تكون علة للحكم على بقائه على وضوئه. القرينة الثالثة التي ذكرها على أن المراد أن النقض متعلق ومسند في اللفظ إلى اليقين، القرينة الثالثة هو مقابلته للشك، لا تنقض اليقين بالشك. وبمقتضى المقابلة المراد من العنوانين الصفات اليقين والشك، وإلا لو كان المراد من اليقين المتيقن ومن الشك صفة الشك مو المشكوك، مو لا تنقض المتيقن بالمشكوك، لا تنقض اليقين بحالة الشك التي حصلت عندك. فمقتضى هذا مقتضى المقابلة إذا كان المراد من الشك الصفة للمشكوك للأمر المشكوك، فيراد من اليقين الصفة للأمر المتيقن. لذا المصنف يقول: لذا هذا الذي استبعد الشيخ الميرزا النائني قدس الله نفسه من أن الشيخ الأعظم الأنصاري يحمل المراد من اليقين على المجاز في الكلمة، استبعد أن يكون ذهب إلى هذا الرأي. واضح إن شاء الله؟ هاي المقدمة الأولى. أولا أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، في لفظ الأخبار أن النقض مسند إلى اليقين. وظاهر الأخبار أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين جهة كونه صفة هي المقتضية للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل، لا سيما هاي مؤيدات على أن النقض ظاهرا علما إلى اليقين لا إلى المتيقن، لا سيما مع التعبير في بعض الروايات بقوله عليه السلام لا ينبغي، الذي فيه دلالة فيه إشعار فيه إشارة ما شئت فعبر. على ماذا؟ على أن الإمام عليه السلام ينبه الإنسان أن لا تنقض يقينك بالشك. لماذا؟ لما هو المرتكز عندك من أن اليقين صفة مستحكمة لا تنقض بما هو متزلزل، بما هو موهون متزلزل كيف ينقض هذا؟ هذا خلاف ما هو مرتكز عندك بما أنك من العقلاء. أي عبارة لا ينبغي يستفاد منها هذا المعنى كما ذكر. والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم لما حكم ببقائه على وضوئه ولم ينتقض وضوءه، لماذا؟ لأنه فإنه على يقين من وضوئه، فهي سيقة مساق التعليل. فإذا علة الحكم هو ماذا؟ كون على يقين، كونه على يقين لا أن هناك أمرا متيقن، كما سبق بيانه في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، وأيضا ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك. ولا شك ولا شبهة أنه ليس المراد من الشك المشكوك، فبمقتضى المقابلة يكون المراد الصفتين لا متعلق الصفتين المتيقن والمشكوك. وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد في الروايات الشريفة إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة بأن اليقين استعمل في غير ما وضع له يعني المتيقن، أو بنحو حذف المضاف مجاز في الحذف، هذا خلاف الظاهر منها ويحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام، بل خلاف سياقها بل مستهجن جدا، فيتأيد ما قاله المعترض اللي هو صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن لا وجه لحمل اليقين في الروايات على المتيقن بل الإسناد إلى نفس اليقين. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني قدس الله نفسه أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز المجاز في الكلمة، وهو استبعاد في محله، وأبعد منه إرادة حذف المضاف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيضا من المسلم عند الجميع الذي لا إشكال فيه ولا شبهة أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس نهيا حقيقيا، هاي لا تنقض اليقين بالشك. عندنا نهي عن النقض أو لا؟ هسه متعلق النقض ما هو؟ اليقين نقض بمن يتعلق باليقين، متعلق النهي ما هو؟ نقض اليقين، لا تنقض اليقين. هذا النهي الموجود في الرواية يقول من الأمر المسلم الذي لا شك فيه أنه ليس المراد النهي على حقيقته، وهو الزجر والردع عن نقض اليقين. لماذا؟ لما تقدم أكثر من مرة أن الأحكام سواء كانت الأوامر أو كانت النواهي أو غيرها إنما تتعلق بالمقدور للمكلف إذا كان تحت اختياره وقدرته. ونقض اليقين، هاي لا تنقض اليقين، يعني ترفع اليد عن اليقين، لا، ليس تحت اختيار المكلف. لماذا؟ لأنه فعلا قد نقض يقينه بالشك، هو الآن شك عنده وما عنده شك، هذا الشك جعله يتوقف أو لا، فهو فعلا انتقض يقينه وما انتقض، منقوض يقينه بدليل أنه لم يسترسل في عمله وتوقف. بس أنا متوضي وما متوضي، لو كان يقينه موجود ولم ينقض بالشك لما توقف المكلف وبدأ يسترجع حالته، أنا متوضي وما متوضي، هسه يصير أصلي وما يصير أصلي. فإذا فعلا هو قد نقض يقينه بالشك الحاصل عنده فعلا، فبعد يجي نهي ردع وزجر من المولى لا تنقض اليقين، أنا مو بيدي هذا تحصيل حاصل، هذا أمر خارج عن اختياري. واضح إن شاء الله؟ أمر خارج عن اختيار المكلف، أنه مو تحت اختيار، قضية حصلت عنده أدت إلى أن يكون شاكا فيما كان في الحالة السابقة التي عنده. وعليه فحمل اليقين على حقيقته بمعنى الزجر والردع عن متعلقه وهو نقض اليقين، هذا يستحيل، لا يمكن أن يكون هو المراد. لماذا؟ لأن متعلقه على هذا أمرا غير مقدور، أمرا ليس تحت اختياره، مو تحت اختياره، حالة الشك تحصل عنده. وعليه بمقتضى هذا، أي قرينة شو تصير؟ قرينة مانعة من حمل النهي على حقيقته، فيحمل النهي على ماذا؟ على معنى آخر، يعني لابد من تأويله. هاي القرينة أدت إلى أن نؤول النهي إلى أمر آخر، لا تنقض اليقين، أن المراد لا ترفع اليد عن الحالة السابقة التي كانت عندك. واضح إن شاء الله؟ فإذا الخطوة الأولى اللي يذكرها المصنف في المقدمة الثانية، أولا أن النهي ليس على حقيقته بمقتضى القرينة التي ذكرناها، فلا بد من تأويله، وتأويله أن يؤول بماذا؟ أن المراد من النهي في هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك هو عدم الاعتناء بالشك في مقام العمل. الشك الذي حصل عندك والذي نقض عندك اليقين حقيقة لا تعتني به في مقام العمل، لا تعتني به، هذا صار تأويل ماذا؟ تأويل النهي، لما أولناه بمقتضى القرينة ورفعنا اليد عن معناه الحقيقي يكون معناه الثاني لا تعتني بالشك في مقام العمل. ومعنى عدم اعتناء بالشك في مقام العمل كما فسره أنه في مقام البناء، البناء على في مقام البناء على العمل، كأن الشك لم يكن، ورتب الأحكام التي كانت لليقين، كأن الشك لم يكن، كأن الشك، اجعل الشك كأنه لم يكن عندك، هذا معنى عدم الاعتناء به، ورتب الأحكام التي كانت ثابتة لليقين. هذه الخطوة الثانية. واضح أخوان؟ أعيدهن؟ الخطوة الأولى أن النهي لابد من رفع اليد عن معناه الحقيقي بمقتضى القرينة التي هي أن متعلقه خارج عن اختيار المكلف. اثنين، تأويل معناه عدم الاعتناء به، وعدم الاعتناء به في مقام العمل معناه أنك تبني كأن الشك لم يكن وترتب الأحكام التي كانت لليقين. ثالثا، أننا لما ذكرنا أن الأحكام التي في مقام العمل رتب الأحكام على اليقين ليست أحكام اليقين بما هو يقين، ليست أحكام اليقين بما هو يقين، لأن اليقين بما هو يقين شو فرضنا إحنا؟ زال بوجود الشك، اليقين بما هو يقين تزلزل بماذا؟ بحصول الشك بعد ذلك. فأحكامه التي ثابتة له بما هو يقين قد زالت عنه قطعا، قد زالت معه قطعا. واضح إن شاء الله؟ فإذا ما هو المراد؟ لأننا وصلنا إلى أنك في مقام العمل لا تعتني بالشك ورتب آثار اليقين، والآن أن آثار اليقين وأحكام اليقين بما هو يقين قد ارتفعت مع اليقين بحصول الشك. فما هي الآثار التي ترتب؟ آثار المتيقن الذي هو متعلق اليقين، آثار المتيقن بما هو متعلق يقين مو بما هو هو. يعني بعبارة بالمثال، تارة يراد ثبوت الحكم مثلا باب المثال، مع غض النظر عن الاستصحاب بس نبين آثار اليقين وآثار المتيقن. تارة يكون المراد من الشرط الذي يسوغ لك الدخول في الصلاة هو اليقين بالطهارة بما هو يقين، فالحكم مترتب على ماذا؟ على اليقين، أخذ في موضوعه اليقين. إذا زال اليقين زال الحكم، الحكم مترتب على اليقين بما هو يقين. فإذا ما هي الأحكام التي تبقى حتى ألتزم بها في مقام العمل عندما حصل عند الشك؟ قال أحكام المتيقن، المتيقن مو بما هو، مو الطهارة بما هي، لا، الطهارة بما هي متعلقة لليقين. هذه الآثار هي التي ينبغي أن تعمل بها وفي مقام العمل وعدم الاعتناء بالشك. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا إذا وصلنا إلى هذا المعنى اللي صار المعنى شنو النهائي؟ أن لا تنقض اليقين ليس المراد منه اليقين، لأن اليقين فرض الكلام قد زال بحصول الشك، وإنما المتيقن. ومعنى ذلك أنك رتب أحكام المتيقن. راح يجينا سؤال، هو هذا عين ما ذكره من هو الشيخ الأعظم الأنصاري، قال لا يراد من اليقين بما هو يقين بل يراد المتيقن على كل حال. فكيف توجه الآن أن لا تنقض اليقين، اليقين بما هو لا يمكن أن يراد لأنه زال بمقتضى حصول الشك، فلا تنقض آثار المتيقن واعمل على آثار المتيقن. هذا المعنى كيف نصل له؟ المصنف ذكر 4 طرق. إما أن نقول قد استعملت لفظة اليقين بالمتيقن، إما على تقدير حذف مضاف متعلق اليقين، إما من باب المجاز في الإسناد مثل جرى الميزاب، هو الذي جرى منه الماء الذي في الميزاب، والميزاب هو مكان الجريان، فأسند إلى مكان الفاعل لا إلى نفس الفاعل. في المقام نفس الكلام، هو لا تنقض آثار المتيقن، لكن لما كان اليقين والمتيقن بينهما من الاتحاد والعلقة سوغ ذلك الإسناد إلى اليقين وترك المتيقن، فيكون مجازا في الإسناد. الأمر الرابع أن يكون من باب الكناية، لا تنقض اليقين بالشك، إنما هو كناية عن عدم الاعتناء بالشك وترتيب آثار المتيقن. هذه 4 طرق للوصول علما إلى هذا المعنى الذي ذكر بمقتضى المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وهو لا تنقض اليقين نهيا ليس حقيقيا، وإنما عدم الاعتناء بالشك، ومعنى عدم الاعتناء بالشك ترتيب آثار اليقين لا بما هو يقين لأن آثار قد زالت معه، وإنما آثار المتيقن بما هو متعلق لليقين. وعليه فلابد من سلوك أحد هذه الطرق الأربعة. المصنف يقول الطريق الأول والطريق الثاني بمقتضى المقدمة الأولى وما تقدم إيش قلنا؟ لا يمكن الالتزام بها، لأن ظاهر الروايات أن لفظ اليقين مستعمل بما هو، هاي المقدمة الأولى. فينحصر الكلام في الطريق الثالث الذي هو مجاز في الإسناد، والطريق الرابع المصنف يرى أرجحية الطريق الرابع، أن يكون لا تنقض اليقين بالشك كناية عن عدم الاعتناء بالشك وترتيب آثار المتيقن، ويذكر تقريبا 2 أو 3 قرينتين لمؤيدة لأن يكون الكلام من باب الكناية لا من باب المجاز في الإسناد. واضح إن شاء الله؟ اللي هو المجاز العقلي. ثانيا انه من المسلم به عند الجميع، هم قضية لا شك فيها مسلم، الذي لا شك فيه ايضا ان النهي عن نقض اليقين في الاخبار ليس على حقيقته، هاي النقطة الاولى، والسر واضح ما هو، لان اليقين حسب الفارض منتقض فعلا بالشك، فهو انتقض اليقين بالشك بدليل أن الذي حصل عنده شك توقف ولم يعمل على مقتضى يقينه. ليش؟ إذن ما معنى يقين انتقض؟ فلما انتقض يقينه وحالة غير اختيارية له، يجي الشارع يردعه على أن لا تنقض اليقين، هو مو بيدي، هاي قضية مو يمي، قضية حصلت مقدمات أدت إلى أن يكون عندي شك انتقض اليقين الذي عندي، فلا يقع تحت اختيار المكلف حتى يتعلق به النهي، فلا يصح النهي عنه، لأن النهي شرطه أن يكون متعلقه تحت اختيار المكلف. وحينئذ، هاي النقطة الأولى خلصنا، النقطة الثانية تترتب عليها، وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد بالنهي عدم الاعتناء بالشك عملا. يعني شنو عدم الاعتناء بالشك عملا؟ فسرها: والبناء عليه على اليقين كأنه لم يكن، كأن الشك لم يكن. لماذا؟ ليش أنا عدم الاعتناء بالشك وكأنه لم يكن؟ لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك، هاي النقطة الثانية. إذن وصل بنا الكلام أنه ترتيب آثار اليقين متى؟ عند الشك. يجينا السؤال: أن آثار اليقين الثابتة له بما هو يقين إنما زالت معه، آثار الشيء تزول معه، أنت جاي تقول اليقين لم يبقى لحصول الشك فعلا، إذن آثار التي تثبت له بما هو يقين قد زالت معه قطعا. الجواب نعم، والمراد من آثار اليقين يعني آثار المتيقن، لكن لا بما هو هو وإنما بما هو متعلق لليقين، فاليقين له دخالة. ولكن استدراك: لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات لارتفاع أحكام اليقين بارتفاعه قطعا، فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا نقضا له بالشك، وإنما إذا رفعنا عن اليد عن أحكامه التي تثبت له بما هو يقين، إذا رفعنا اليد عنها رفعنا ماذا؟ رفعنا اليد عن اليقين بيقين آخر، لأني أعلم أن هذا الموضوع أخذ فيه القطع، أخذ فيه اليقين، فإذا زال اليقين، إذا تزلزل اليقين بحصول الشك راح شي يصير عندي الآن، ولم أأخذ بهذا الموضوع أقول الموضوع غير متحقق، فأنا مو رفعت اليد عن اليقين بماذا؟ بالشك، وإنما بيقين آخر أن هذا الحكم لا يترتب إلا على هذا الموضوع الذي أخذ فيه اليقين. واضح الفكرة؟ واضح شيخ علي وعيد. لذا قال: فلم يكن رفع اليد عن الحكم، أي حكم؟ الحكم الثابت لليقين بما هو يقين. فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا في مقام العمل نقضا لليقين بالشك، بل نقضا لليقين باليقين. لماذا؟ لزوال موضوع الحكم قطعا. ما هو موضوع الحكم؟ اليقين بما هو يقين، إذا زال الحكم المترتب عليه. وعليه فالمراد من الأحكام المراد ترتيبها في مقام العمل عند حصول الشك، أي أحكام؟ الأحكام الثابتة للمتيقن، لكن لا بما هو هو، بل بواسطة اليقين، بل بواسطة اليقين به. فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق. المتيقن العمل بالطهارة لا بما هي لا لأنها طهارة، بل بما هي متعلقة لليقين الذي زال بحصول الشك، بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل في مقام اليقين كأن الشك لم يكن، فكأنه قال اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك ولا تعتني بمن ولا تعتني بالشك. إذا عرفت ذلك المقدمة الأولى والثانية فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة النقض نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى. هسه هذا المعنى احنا اللي نريده اللي هو شنو هاي أواخر اللي ذكرها، اعمل في حال شكك كما كنت تعمل في حال يقينك. هذا المعنى إذا أردنا أن نعبر عنه وجاءت الروايات مرادها هذا المعنى وقالت لا تنقض اليقين بالشك، فكيف يكون هذا الكلام دال على هذا المعنى بواحد من طرق أربعة؟ فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة: أولا أن يكون المراد من اليقين الوارد في الروايات المتيقن على نحو المجاز في الكلمة كما تقدم، أن يكون النقض أيضا متعلقا في لسان الدليل بنفس المتيقن ولكن على حذف المضاف. السنة المصنف غير بالعبارة ولا هي نفس العبارة الأولى بس خلي لها شنو حذف مضاف، أن يكون المراد من اليقين هو نفس معناه ويفهم المتيقن بماذا؟ بحذف المضاف. زين. ثلاثة، أن يكون النقض المنهي عنه في الروايات مسندا إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد. الإسناد مجازي، المجاز عقلي. ويكون في الحقيقة النقض مسندا إلى نفس المتيقن، كما أن في الحقيقة الجريان مسند إلى من؟ مسند إلى الماء، لكن في اللفظ أسنده المتكلم إلى محل الماء فقال جرى الميزاب. هو مو الميزاب اللي يجري، الميزاب ثابت، الذي يجري هو ما فيه الحال فيه. والمصحح لذلك طبعا هذا يحتاج إلى مصحح، الإسناد المجازي أن يسند الفعل المبني للفاعل يسند إلى المفعول، أو يسند والمفعول له علاقة بالفاعل، أو يسند إلى المصدر، أو يسند إلى اللي هو المفعول المطلق، أو يسند إلى المكان، أو يسند إلى الزمان. هذه الأمور هي التي تسوغ إسناد الشيء إلى غير ما هو له، أيضا لابد أن يكون هناك مصححا. فما هو المصحح في ترك إسناد النقض إلى اليقين إلى المتيقن وإسناده إلى اليقين؟ قال والمصحح لذلك اتحاد اليقين والمتيقن، أو كون اليقين آلة وطريقا إلى المتيقن، فإما الاتحاد وإما الآلية. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء عن لزوم وإجراء أحكامه، كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكام المتيقن. لأن الكناية شنو هو؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم، ذكر الملزوم وأن يفهم المتكلم السامع إرادة الملزوم، فذكر إرادة اللازم عفوا، ذكر الملزوم وهو النهي لا تنقض اليقين بالشك، وأراد لازم هذا المعنى اللي عبر عنه كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكامه، هذا المعنى وهو لابدية العمل وإجراء أحكام المتيقن في عند الشك، هذا لازم لمن؟ للمعنى الأول، لأن ذلك لازم معناه. كيف؟ باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضى للعمل به. اليقين بالشيء ماذا يقتضي؟ ماذا يلزم؟ هاي مقتضي يعني لازمه، إن اليقين بالشيء مقتضي للعمل به، فحله اللي هو نقضه يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء أو عن حكمه. اليقين شنو لازم اليقين؟ هو اليقين معناه العمل بمقتضاه يلازمه العمل بمقتضاه، لازمه اليقين، هذا معناه الصفة النفسانية الراسخة، لازمه العمل بما يقتضيه. هو ماذا اقتضى؟ اقتضى ثبوت الطهارة، إذا نرتب الأحكام على الطهارة، هذا لازم معنى اليقين. فإذا قلنا نقض اليقين، حل اليقين، والنقض معناه حل المبرم، حل المستحكم، صحيح؟ لازم معناه لازم نقض اليقين، لا هذا مو بس النقض، لازمه ماذا؟ ها هو عدم ترتيب الأحكام على المتيقن. فإذا جاء النهي عنه لا تنقض اليقين، يعني ها نهي النهي أو نفي النفي راح يصير الإثبات، يعني رتب الأحكام التي كانت للمتيقن. واضح إن شاء الله؟ فحله حل اليقين حله بمن؟ بالنقض. يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء أو عن حكمه، إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به. فالنهي عن حله، فالنهي عن نقض اليقين يلزمه النهي عن ترك مقتضاه. نفي النفي إثبات، يعني يصير النتيجة النهائية العمل بما يقتضيه اليقين، أعني النهي عن ترك العمل بمتعلقه. وقد عرفت إذن هسه صار عندي 4 طرق لإثبات المعنى الذي كأنه أمر مسلم عند الأعلام، فأي طريق أسلم؟ قد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ بعد إرادة الوجهين الأولين، لأن الظاهر من الروايات أن لفظ اليقين الذي أسند إليه الناقض مستعمل في معناه، لا أنه مستعمل مجاز في الكلمة أو مجاز في الحذف، لا، الإسناد له. فإذا ينحصر عندي إما أن يكون الإسناد مجازي أو تكون العبارة كناية عن لازم المعنى، فيدور الأمر بين الثالث والرابع وهو الأوجه. الرابع هو الأوجه، أن يكون هذا التعبير كناية، هو الأوجه والأقرب، ولعله هو مراد الشيخ الأعظم. هسه لعله، وإن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأول الذي استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يكون مقصوده ذلك كما تقدم. أما هو أعني شيخنا النائيني فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين الأخيرين، والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه إرادة الوجه الثالث، إذ قال إنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن. النقض على اليقين بعناية المتيقن، بمجازية المتيقن، يعني المراد منه المتيقن. وعلى كل حال، فالوجه الرابع أعني الاستعمال الكنائي هو أقرب الوجوه وأولاها. ليش؟ لأن البلاغة الموجودة في المعنى الكنائي لا توجد في ماذا؟ في غيره. فمن جهة البلاغة المعنى الكنائي هو الأقرب بالأخذ، إذا دار كأن إذا دار الأمر بينه وبين المجاز العقلي فالمصير إلى الكناية لأنها أبلغ من التصريح. هذا القرينة الأولى. وفيه من البلاغة من البيان ما ليس في غيره. إحنا ما ليس في غيره منه عندنا؟ المجاز العقلي، في دوران بينه وبين المجاز العقلي، لأن الوجه الأول والثاني مستبعد المجاز اللغوي. هذا واحد. كما أن فيه من المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين. في المعنى المجازي لا تنقض اليقين، باقي عدم النقض مسند إلى من؟ مسند إلى اليقين. غاية الأمر أن هذا التركيب يراد منه لازم المعنى، فنبقى في حفاظا على ماذا؟ على أن النقض مسند في اللفظ إلى من؟ إلى اليقين، بخلاف الإسناد المجازي. فإن الإسناد المجازي وإن أسند النقض إلى اليقين لكن المراد المتيقن، مثل جرى الميزاب والمراد الماء. واضح إن شاء الله؟ المحافظة على ظهور الأخبار وسياق الأخبار في إسناد النقض إلى نفس اليقين. وقد استظهرنا منها من الأخبار كما تقدم في المقدمة الأولى أن وثاقة اليقين، استحكام اليقين بما هو يقين، هي التي تقتضي التمسك به باليقين. وفي الكناية كما هو المعروف عن الكناية بيان المراد مع إقامة الدليل عليه، عندما يقولون أن الكناية أبلغ من التصريح. لماذا؟ عندما يقولون أن الكناية أبلغ من التصريح لماذا؟ لأن الكناية دعوة معها الدليل. عندما يقول زيد كريم هذا صرح، فنقول له ما هو الدليل؟ يقول انظر كثرة الرماد في بابه. لكن إذا قال زيد كثير الرماد فدلت على الكرم مع دليلها. فهنا إذا قال لا تنقض المتيقن نقول لماذا؟ يقول لأنه متعلق اليقين. فإذا قال لا تنقض اليقين، واضحة؟ فإذا قال لا تنقض اليقين التصريح، إحنا التصريح عندنا منه لا تنقض المتيقن واعمل عليه ورتب عليه الأمر كما لو لم يكن يحصل عندك شك، هذا التصريح. إحنا إيش قالت الرواية؟ لا تنقض اليقين. فإذا لم يصرح لا تنقض اليقين للتصريح إيش يقتضي؟ ما هو الدليل؟ ليش المتيقن ما أنقضه؟ لأنه متعلق اليقين. أما لو قال لا تنقض اليقين والمراد لا تنقض المتيقن فهذه دعوة دليلها هذا اللي هو يريد بين المصنف، نظير ما يذكر في مثال زيد كثير الرماد. زيد كريم لأنه كثير الرماد، زيد كثير الرماد دلت على الكرم والدليل. لا تنقض المتيقن لأنه متعلق اليقين، لا تنقض اليقين. واضح إن شاء الله؟ زين. فإن المراد الاستعمالي هنا الذي هو حرمة نقض اليقين بالشك يكون كالدليل والمستند للمراد الجدي المقصود الأصلي في البيان. والمراد الجدي هو لزوم العمل على وفق المتيقن بلسان النهي عن نقض اليقين. هاي العبارة وإن كان بها، لكن هو اللي يريد هذا أن الكناية أبلغ من التصريح للدليل بينا بالمثالية. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. ثالثا إن شاء الله يأتي عنها الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.